بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذه الآية المباركة تتحدث عن نمط من البيوت التي لها ميزات خاصة. بعض المفسرين احتمل أن تكون هذه البيوت المقصود منها بيوت الله عز وجل، أي المساجد، فإنه يطلق على المسجد بيت الله، وأنه عادة يذكر فيها اسم الله عز وجل، ويأتي الرجال يتعبدون فيها بالغدو والآصال، وأن هؤلاء لا تلهيهم في هذه البيوت الإلهية تجارة ولا بيع. هذا أحد التفاسير التي ذكرها بعض المفسرين، غير أن فريقا آخر وهم الغالب من المفسرين الإمامية وبعض المفسرين من مدرسة الخلفاء رأوا أن هناك قرائن على أن هذه البيوت هي بيوت خاصة، وذلك أن البيوت الإلهية والمساجد ليس فيها هذه الصفة الدائمة أن الذين يأتون إليها لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يعني ما تلهيهم أمور الدنيا، لا من الممكن أن إنسان، بل كثيرا ما يحصل الإنسان يأتي إلى هذه المساجد وقلبه معلق بمصالحه الدنيوية، بل ربما أجرى معاملاته وهو في المسجد. وكانت المساجد حتى في زمان الصدر الأول للإسلام يحصل فيها هذا النوع من التبادل من أمور الدنيا حسب التعبير. كان دور المسجد فيه أمور كثيرة ترتبط بقضايا الدنيا، وأن هؤلاء الذين يأتون في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هؤلاء الرجال من نوعية خاصة، مسبحون حامدون لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يحافظون على حدود الله، يخافون ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيتبين أن هذه الجماعة فئة خاصة، فئة منتخبة، لا تنطبق على كل الناس. لذلك ذهبوا إلى رأي آخر، وهي أنها إشارة إلى بيوت فعلية لقوم من الناس، وأن هذا التفسير أقرب من تفسيرها بالمساجد. هناك بيوت معينة، عوائل وأسر، أو بيوت خارجية بالمعنى الخارجي والواقعي، هذه تحتوي على رجال. أولا هذه البيوت نظرا إلى وجود من فيها من الرجال أو النساء، ماكو خصوصية هنا للرجل وإنما تغليب، هذه البيوت تحتوي على صفوة من الناس، هذه الصفوة لها هذه المواصفات، ليس همهم في الدنيا وإنما همهم في الآخرة، لا يتلهون لا ببيع ولا شراء ولا بشهوة ولا بغير ذلك، وإنما همهم ربهم ودين ربهم. وأن هؤلاء بالإضافة إلى ذلك يتعبدون بالغدو والآصال، وأنهم أيضا يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يطيعون الله، ذكر القيامة حاضر أمام أعينهم كأنهم يرونه رأي العين. فهذه إذن بيوت معينة، أسر معينة، وتسكن في منازل خاصة يشار إليها بالتميز دون سائر البيوت الأخر. هناك بيوت أخرى تحتوي على رجل وامرأة، ربما يكون الولد منحرفا والرجل الأب صالحا، أو بالعكس، ربما فيها أناس مقبلون على العبادة وأناس آخرون غير مقبلين، لكن هذه البيوت المشار إليها في الآية المباركة لا، هذه بيوت منتخبة مصطفات. ولذلك أيضا كانت محطا للسؤال من قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، لذكره صلوا عليه، فسأل جماعة كما روى الحاكم الحسكاني وهو من علماء مدرسة الخلفاء، وابن مردويه أيضا، أن أبا بكر سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الآية فقال: أي بيوت هذه؟ إذا كانت الآية واضحة في المساجد ما يحتاج سؤال. قال: أي بيوت أو أي بيوت هي هذه؟ قال: بيوت الأنبياء. فأشار إلى بيت علي وفاطمة، قال: هذا منها بيت علي؟ فقال رسول الله: بلى، هو من أفضلها. فإذا هذه الرواية من طريق مدرسة الخلفاء، وأمثالها كثير، تشير عدة إشارات. أولا، تقوي رأي المفسرين الذين ذهبوا إلى أن هذه الآية المباركة لا تتحدث عن المساجد، وإنما تتحدث عن بيوت، إما بمعنى العائلة كما تقول بيت فلان زين آل فلان، أو بمعنى البيت بالمعنى الجغرافي والعمراني الذي يحتوي على هذه العائلة، أنت تقصد أهل ذلك البيت فتقول هذا بيت فلان، تشير إلى البناء، ولكن مقصودك شنو؟ من يسكن فيه. فأولا، هذا الحديث وأمثاله من طريق مدرسة الخلفاء يشير إلى أن تفسير الآية ببيوت الله بمعنى المساجد ليس هو الأمر المتبادر من الآية، ولذلك سئل النبي عن هذه البيوت: أي بيوت هي؟ جواب النبي صلى الله عليه وآله يؤكد هذا المعنى، قال: هي بيوت الأنبياء. زين، بيوت الأنبياء هل يدخل فيها بيت النبي صلى الله عليه وآله؟ واضح، هو النبي. بيت فاطمة وعلي هل يدخل فيها أيضا أو لا؟ فسأل السؤال الآخر، قال: بلى، هو من أفضلها. ونفس هذا المعنى عندنا في من طرق مدرسة أهل البيت أحاديث كثيرة جدا تشير إلى هذا المعنى وتفسر الآية مبارك في بيوت أذن الله أن ترفع بأنها بيت علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهما. دعونا ندخل في هذا البيت ونرى شيئا مما فيه، ونحاول أن نوصل بين بيوتنا المعاصرة وبين بيت فاطمة وعلي صلوات الله عليهما. هذا البيت، بيت فاطمة، بالإضافة إلى هذه الآية المباركة، ورد فيه كما تعلمون وهو واضح لكم بحمد الله الآية المباركة آية التطهير على نحو الإشارة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع، وبالفعل الآن أنت ترى رفعة هذا البيت المعنوية في نفوس المسلمين قاطبة، وفي نفوس أتباع أهل البيت على وجه الخصوص بما لا يساويه أي بيت آخر من البيوت في تاريخ المسلمين من حيث الشرف والمكانة والرفعة والاعتقاد وكونه مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. فإذا هذا البيت الشريف الذي أذن الله أن يرفع أيضا ذكر في القرآن الكريم إشارة في آية التطهير. جرى فيه أيضا قصة خلدها القرآن الكريم وهي قصة الإيثار التي تحدث عنها القرآن الكريم في سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللي يأتي فيها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ففي القرآن الكريم إشارات متعددة، إما بنفس لفظ البيت وإما بالإشارة التفسيرية له من قبل رسول الله ومن قبل أهل البيت صلوات الله عليهم. حتى أيضا ورد في قول الله عز وجل لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، عندنا بعض التفاسير تشير إلى أن هذا يشمل بيت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، بل أحاديث عن النبي أن باب فاطمة بابي وحجابها حجابي. هذا في القسم الأول تعظيم الشريعة وتعظيم القرآن الكريم لهذا البيت العلوي الفاطمي. لما ندخل خطوة إلى الداخل نشوف مناشئ العظمة ما هي. مناشئ العظمة والرفعة بين أهل الدنيا وبين أولئك الرجال الذين يسبحون الله بالغدو والآصال مختلفة. مناشئ الرفعة والعظمة في هذه الدنيا في البيوت ما هي؟ المساحة الكبيرة، الأسوار العالية، البناء الفخم، الأثاث العظيم القيمة، هذه من مناشئ الرفعة والعظمة في البيوت الدنيوية. خلينا نجي نشوف بيت فاطمة ماذا كان. بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بحسب الروايات والتحقيقات التاريخية وهو المعروف يقع على يسار القبلة، قبلة المسجد النبوي. يعني عندما تتجه إلى القبلة وتأخذ يسارا، هذه المستطيلة اللي الآن تحتوي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه المنطقة لم تكن موجودة داخل المسجد عندما بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. كان مسجد رسول الله في أول أمره كما قيل 25 متر في 25 متر أول بناء طولا وعرضا، وبعضهم قال 23 متر في 25، وبقي هكذا زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. فيما بعد تمت فيه عمارات متعددة وإضافات كثيرة أدت إلى أن يدخل فيه ما حوله على جهة اليمين وعلى جهة الشمال، ولا سيما في أيام عبد الملك ابن مروان الأموي. بطبيعة الحال سكان المدينة كثروا، خلال الفترة الماضية أيضا قبل أيام الأمويين وقبل زمان أمير المؤمنين عليه السلام، كانت المدينة هي عاصمة الدولة، فكان المكان يحتاج إلى توسعة. تمت توسعات، لكن التوسعة الكبيرة التي صارت كانت أيام الأمويين، وضم فيها بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي فيه قبره الشريف، وضم أيضا بيت فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يعني الآن إذا تتصور بعين قلبك قبر النبي، أنت تجي حتى تسلم عليه إلى أن توصل إلى الزاوية وتأخذ يسار وتمشي فرد مقدار، هناك يكون بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وفي الأزمنة القديمة قبل أن يحجز ويمنع من الوصول إليه، كانت هناك كتابات تشير إلى هذا المعنى، غير الأمر التاريخي عندنا من أيام الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، سنة 381 هجرية متوفى، يذكر زيارته لبيت فاطمة، وهو يحتمل أن قبر فاطمة عليها السلام في بيتها فزارها هناك. الشرح ما له يؤدي إلى نفس هذا المعنى الذي ذكرناه. فضم هذا البيت، لو تفكر أن حجم هذا البيت شقد، حجم جدا صغير، لم يكن فيه ذلك الاتساع. أيضا من جهة الأثاث، ماذا صنع أمير المؤمنين عليه السلام عندما نزل هذا البيت؟ الفرش ماله شنو؟ سجاد إيراني مثلا أو غير ذلك؟ كلا، وإنما فرش علي عليه السلام فناء بيته بالكثيب. كثيب يعني الرمل، هذا الرمل الحر. طيب، هذا بعد فراش ذلك البيت. وأما ما كان ينام عليه علي وفاطمة صلوات الله عليهما، فكان إهاب كبش. إهاب كبش يعني جلد الكبش من فوق الصوف ومن تحت جهة الجلد يدبغ عادة في بعض البلدان، إلى الآن هذا موجود. فكانوا يستخدمون هذه الجهة في النهار لشأنهما وطعامهما وقضاياهما، وفي المساء يقلبانها وتكون مناما لهما سلام الله عليهما. وأما وسادتهما فكانت وسادة حشوها ليف. ليف هذا مال النخل، حشو هذه الوسادة كان ينامان عليها. ولهما أيضا إداوة ومطهرة لقضية الوضوء وسكب الماء وما شابه، وعدة أواني خزفية للطعام وللسوائل مثل المرق والحساء وما شابه ذلك. طيب، هذا كل البيت وكل أثاثه، ماذا يعطينا هذا المعنى؟ يعطينا معنى أيها الإخوة، وهو لا يخفى عليكم بحمد الله، أن السعادة لا تأتي بالأشياء. السعادة خلافاً لنظرية تقوم عليها الآن شركات الإعلام والتسويق لسحب أموال الناس، عندما تربط السعادة والهناء والراحة بالأشياء والمقتنيات. شوف الإعلان مالهم ماذا يصنع لك، هل تريد الشعور بالسعادة؟ آخر الأمر شنو؟ دخن هذا الدخان المعين، هاي شعور بالسعادة حتى دخن هذا الدخان؟ هل تريد أن تعيش الحياة الحقيقية؟ آخر الأمر ماذا؟ أخذ لك قنينة العطر الفلانية. هل تريد كذا وكذا؟ آخر الأمر اشتري هذا الفراش أو ذلك الموكت أو هذا ما أدري الكرسي أو ما شابه ذلك. وهذا نوع من أنواع الإخلال الفكري والذهني عند الناس. قسم من الناس على أثر التكرار، من هو عمره 8 سنوات 9 سنوات يشاهد التلفزيون ومع كل فاصل في أي برنامج من البرامج تطلع مثل هذه الدعايات الإعلانية، إلى أن يصير عمره 20 سنة ربما مر عليه مثل هذا الإعلان وأمثاله أكثر من 1000 مرة. هذا يقوم بعملية تلقين للناس أن السعادة مو ضمن أطر التسامح، السعادة مو ضمن أطر الترفع على المصالح، السعادة مو في البساطة، السعادة عندما تصرف أموال أكثر وتشتري مقتنيات أعظم تصبح سعيدا. وهذا نوع من التغليط والتخطئة لفكر الإنسان، ولذلك تجد حالة غير طبيعية أن قسم من الناس حتى مع عدم إمكانياته المادية يروح يقيد نفسه بقيود الديون اللي تحول سعي هذا الإنسان وحركته في الحياة بس أن يصبح جابية أموال لدائنيه. عمره 25 سنة يريد يبني فد بيت بتلك التفاصيل الطويلة العريضة، فيقتر على نفسه وعلى زوجته وعلى أهله ويعيش حالة من الركض واللهاث، لا يستريح ولا يسترخي ولا يستقر ولا يشعر بطعم هذه الحياة نظراً لأنه ملحوق بالديون وبالتسديد هنا وهناك. فاطمة وعلي عليهما السلام، أنا ما أقول لك تعال سوي البيت كثيب وما أدري المنام حشو، ما حد يسويها الآن، لكن تستطيع أنت وأستطيع أنا أن نفصل بين السعادة وبين المقتنيات. السعادة لا تسببها المقتنيات. طيب، أحد مليارديرات العرب معروف، لعله أكبر ملياردير عربي، قبل مدة انفصل عن زوجته، قبل مدة قريبة انفصل عن زوجته ومع السلامة. زين، هذه مليارات الأموال، يعني بالنسبة إلى أمثاله وأمثالها 100,000 و200,000 هذه حتى يشترون حلويات. طيب، لكن هذه الأموال لم تأتي بالسعادة، مكان السعادة مكان ثاني. جيب إليك بحسب قدرتك واستطاعتك وإمكاناتك، أثث بيتك، اشتري لنفسك، لكن لا تتصور أن هذا هو اللي يصنع السعادة. السعادة من الممكن أن تكون في بيت ينام فيه أربابه على جلد كبش، ولا تكون نفس السعادة في بيت غرفة النوم فيه 200,000 ريال. طيب، هي السعادة واحدة، ممكن هنا تكون موجودة وهناك ما موجودة. فلا بد الإنسان يشيل من ذهنه هذا المعنى أن كل ما يصرف أكثر كل ما يصير عنده أشياء أكثر معنى ذلك حقق السعادة لنفسه. بيت الزهراء عليها السلام يعطينا هذا المعنى في المنح الأخلاقي، هذا البيت المرفوع إلهيا الذي جاءت فيه الآيات ونزلت حوله الروايات وشهد قصصا تتلى آناء الليل وأطراف النهار، هذا البيت كان بيتا بسيطا في مساحته، متواضعا في تأثيثه، ومع ذلك خلق السعادة في من كان يعيش في هذا البيت. فاطمة وعلي عليهما السلام، علي يقول: ما أغضبتني مذ عاشرتها، يعني من سنة 2 هجرية، والزهراء كانت في بداية عمرها 10 سنوات ذاك الوقت على ما هو التحقيق التاريخي، إلى سنة 11 هجرية، يعني 8 سنوات وشهرين تقريبا، شهرين 3 أشهر. في هذه الفترة ظروفهم أيضا كانت ظروف صعبة. أنا ذكرت ربما في ليلة مضت أنه إلى سنة 7 هجرية كان وضع بيت الزهراء من الناحية المادية وضع صعب، قبلها بقليل صار أن رسول الله جاء لها بفضة. سنة 7 هجرية بعدما فتحت فدك وأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله بإيتاء ذي القربى أعطاها فدكا، ذاك الوقت صار أمرهم المادي حسن، بس هذول أيضا مو مال اللي يصرفون على أنفسهم مع وجود فدك، إلا أن إنفاق علي وفاطمة عليهما السلام على غيرهما كان أكثر من إنفاقهما على أنفسهما، لكن إجمالا كان الوضع أحسن من سابقه. طيب، فهذا يبين لك أيها الأخ المؤمن، أيتها الأخت المؤمنة، أن القضية في السعادة الزوجية والأسرية لا تنبني بالضرورة على كثرة الأشياء وعلى فخامة المقتنيات وعلى غلاء أسعار ما نشتريه. ممكن واحد يشتري هالأشياء بثمن غال ويوفر في نفسه أيضا عناصر السعادة اللي هي عناصر أخرى، إذا صار لنا إن شاء الله مجال فديوم نتكلم عن الحياة الطيبة كما يريدها القرآن الكريم وأهل البيت، فلنحيينه حياة طيبة. شنو مقوماتها هذه؟ مو بالضرورة مقوماتها كثرة الأشياء وغلاء الأشياء. هذا واحد مما نستله من هذا البيت الرفيع. نستل شيء آخر أيضا، فكرة المشاركة في هذا المنزل، الاشتراك وعدم تشكي أحد الطرفين من الآخر. أنت أيها الزوج تتحمل مسؤوليتك، كن راضيا بها، لا تجي كل يوم وتعزف سيمفونية بيتهوفن الحزينة زين والناقمة، أنه أنا أروح وأسوي وأعمل وأصعد وأنزل وفلان مكان يعورني وفلان مكان يألمني وإلى آخره، أو أن المرأة تقوم بهذا الأمر. هذه طبيعة الحياة الزوجية، أن تكون حياة مشتركة، وإذا صارت مشتركة الواحد يضحي من أجل إسعاد الآخر، لا تصير حالة أنانية. نعم هناك تقسيم، الخبر عندنا أن علي عليه السلام ضمن لفاطمة سلام الله عليها ما وراء الباب، وضمنت له ما دون الباب، يعني من باب البيت إلى الداخل كل ما يرتبط بالبيت الفاطمي كان على فاطمة عليه السلام، وما كان من خارج الباب إلى آخره من مصاريف من أغراض من غير ذلك كان من علي عليه السلام. طبعا هذا بعد ما كانت فاطمة حتى في بعض الأحيان اللي ذكرنا الحديث اللي ينقله علي عليه السلام، إن فاطمة استقت بالقربة حتى أثر في كتفها، هذه خصوصا أيام اللي كان أمير المؤمنين عليه السلام كان يخرج إلى الغزوات والمعارك، لم يكن طول وقته في المدينة المنورة. أكثر معارك رسول الله صلى الله عليه وآله، أكثر الغزوات، أكثر السرايا اللي حتى النبي لا يذهب إليها كان علي عليه السلام موجودا فيها. يعني تصور في زمان النبي من سنة 1 هجرية إلى سنة 10 هجرية أكثر من 80 معركة وغزوة وسرية كان عنده، أكثرها كان علي عليه السلام مشاركا فيها. زين، هذه تقتضي طبعا الذهاب إلى الخارج، ذهاب إلى مكان المعركة، روحة جاية نفس وقت القتال. طبيعي في هذه الفترة ماذا تصنع فاطمة الزهراء؟ تستقي بالقربة حتى يؤثر، وهذا كله قبل مجيء فضة أيضا، مسؤولية الأولاد، أولاد متتابعون، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم متتابع. فكان هناك اشتراك بينهما في هذا المعنى في بعض الحالات إلى هالمقدار. كما ورد، جاء علي عليه السلام إلى المنزل فسأل عن الطعام، فقالت له فاطمة سلام الله عليها: ليس عندنا شيء، ذكرنا هذه القضية. فقال لها: يا فاطمة لما لم تخبريني؟ فقالت: إن أبي رسول الله، وهذا ذكرناه في أمر تدخل الوالدين الإيجابي في حياة الزوجين، إن أبي رسول الله قال لي: يا فاطمة لا تسألي عليا شيئا، إن جاء بشيء من عنده عفوا فاقبليه، وإلا فلا تلحفي عليه. علي رجل مسؤول، وبالتالي يعرف أن هذا المنزل يحتاج، فلا تقول لي له جيب ودي وإلى آخره. وهذه أحيانا تصير فد مشكلة من المشاكل، توصيه لأي سبب من الأسباب، ينسى، ما عنده خردة ذاك الوقت، يرجع وما عنده هذه الأشياء، تعالوا حل المشكلة. طيب، فقال لها: لا تسألي. فقالت: قال لي رسول الله هكذا. قال لها: يا فاطمة هل لا أعلمتيني؟ يعني قلت على الأقل ترى اليوم ماكو هذا الشيء. فسكتت. فخرج علي عليه السلام من فوره وذهب إلى رجل يهودي، واحد سأل في ليلة مضت أنه إيش معنى يهودي. اليهود وجودهم في المدينة إلى قبل معركة خيبر كان وجودا طبيعيا، وذلك أن الدولة الإسلامية تحتضن كل إنسان يعيش فيها إذا التزم بقانونها ولم يتعد على غيره، يهودي، نصراني، غير ذلك. المهم هناك معاهدة ووثيقة تنظم العلاقة بينه وبين سائر المواطنين والمسلمين، حقوق محفوظة أيضا. ما يجي يوم يقول له: أنت يهودي، فلوسك إذن فرهود ناخذها، أنت نصراني ما إلك حق في كذا وكذا، تعال خلي المسلمين يتعلموا في هذا الزمان اللي إذا من مذهب مختلف يسووا إله مشكلة ويصادرون حقوقه، مسلم من مذهب مختلف ولا حق له، خلي يشوفوا في زمان رسول الله. طبعا بعد ما تآمر اليهود في قضية مفصلة في معركة الأحزاب، تآمروا في مع جماعة الطائف، تآمروا، بدأوا يكيدون المكائد، يخربون في الاقتصاد الداخلي، انتهى الأمر إلى أن أخلوا بوثيقة الاتفاق بينهم اللي سميت بمعاهدة المدينة. انتهى الأمر إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يجليهم عن المدينة، يطلعهم من المدينة. إلى ذاك الوقت كانت القوة المالية بيدهم اليهود، من ذاك الوقت كانوا هم أهل البنوك وأهل الرساميل، واللي بيدهم الإقراض، واللي بيدهم عمليات الربا، واللي بيدهم كل شيء. فكان عندهم هذا الشيء، يقرض، يعطي شيء حتى الآخرون يصنعونه، فجاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى رجل يهودي اسمه شمعون، قيل أن هذا الرجل على أثر هذه القصة تشهد الشهادتين وأسلم برسول الله. إجا وقال له: يا شمعون، أعطني صاعا من شعير وآخذ منك عكة صوف تغزلها فاطمة. هذا الغزل بالتالي له أجرة تعادل هذا الصاع الشعير، بين عكة صوف هالشكل وبين أن تتحول إلى شيء مغزول هذا يحتاج إلى قيمة. فقال: لا بأس. أعطاه الشعير وأعطاه عكة الصوف وجاء بها إلى فاطمة عليه السلام. طحن الشعير، صنعت أقراصا وخبزا وأطعمت عليا وأبناءها، ثم شرعت في أمر الصوف إلى أن أنجزته. في قضية مفصلة الإمام عليه السلام وداه إلى شمعون من جديد، فذاك أكبر هذا الأمر، بنت رسول الله، يعني بنت القائد الأعلى اللي تحت إيده تجري الغنائم، تو الآن منتصر على قريش وماخذ من عدها الغنائم، ومع ذلك ابنته تحتاج في طعامها إلى أن تأتي وتقترض وتغزل حتى شنو تأكل وتطعم أبنائها. فهذا أدى إلى أن يكبر هذا الموقف وأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شراكة إذن الحياة الزوجية نستفيدها من بيت الزهراء عليها السلام، حياة شراكة ما فيها تذمر، ما فيها كل شوية واحد قال ويش هالمر اللي أنا عايش فيه، طيب لو أنا كنت متزوج فلان كان يسوي كذا وكذا، وذاك يقول له أنا متزوج فلان كان أصنع كذا وكذا، هذا يفسد العلاقة بين الزوجين ويهدم هذه الأسرة إلى هالحد. فهل وقت هذا ما عندهم شيء يروح يجيب هذا: يا فاطمة أخبزيه، وبعد ما تخلصي الخبز أيضا اغزلي هذا الأمر، وعلي أيضا يذهب في شأنه وعمله. هذا من الأمور التي ترتبط بهذا البيت. يرتبط بهذا البيت ما ذكر من لزوم الاستئذان، لأن للبيوت حرمة كما ورد في القرآن: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وهذا وإن كان في حق النبي باعتبار مقامه العالي، إلا أنه ثابت في كل بيت، فإن للبيوت حرمة. طيب، للبيوت حرمة. النبي محمد صلى الله عليه وآله كان، اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد، كان إذا جاء إلى بيت فاطمة طرق الباب وسلم، فإن أذن له وإلا انصرف. بنته والبيت بيته، وابن عمه وأخوه منزلة، حتى أنه ذات مرة جاء وطرق الباب، يبدو أن فاطمة كانت مشغولة بأمر، نادى: السلام عليكم، لم تسمع. المرة الثانية كذلك، المرة الثالثة هرولت مسرعة: يا أبا، يا رسول الله، مثلك لا يستأذن، ما تحتاج إلى استئذان، هذا البيت بيتك وأنا أمتك، أنا ابنتك، لماذا تستأذن علي؟ لا حاجة إلى ذلك. حتى يعلمنا مبدأ في حرمة بيوت الناس، في حرمة مساكنهم، لا يجوز للإنسان أن يقتحم هذه الحرمة لأي بيت مسلم، كيف إذا كان ذلك البيت له حرمة مضاعفة بسبب ارتفاعه بواسطة الهدي الإلهي في بيوت أذن الله أن ترفع، مو أن تقتحم، مو أن يحرق الباب، مو أن ينتهك حريم من كان في ذلك. لهذا أحد علمائنا يستغرب يقول: يا عجبا، يستأذن الأمين، رسول الله صلى الله عليه وآله يستأذن، وإذا ما أذن إليه ينصرف، عليهم ويهجم الخؤون. الخؤون لا يستأذن، جاءوا بقبس من النار وقد جلس علي في داخل الدار صلوات الله وسلامه عليه، قيدته وصية من أخيه. كان بإمكان علي عليه السلام أن يرد ذلك الرد، لكن لم يحصل هذا. فاطمة عليها السلام كانت قد أحست بهذه الحركة اللئيمة من وراء الباب، والصدى والجلب والضوضاء والمقالة العنيفة، فجاءت لكي تخاطبهم. ما تتوقع فاطمة عليها السلام أن يهجم على دارها من أي شخص كان، ولذلك حتى ما صار إلها فرصة أن تحتجب وأن تلبس خمارها. قالت: كأن أنا داخل البيت، رح أستتر من وراء الباب، وهؤلاء لن يقتحموا الباب فيكون الباب ساترا. يا عجبا، يستأذن الأمين، عليهم ويهجم الخؤون. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا؟ ولم يكن استئذان. الرواية هكذا يقول سليم ابن قيس الكوفي: رجعت إلى المدينة بعد وفاة رسول الله بمدة، فرأيت هرجا ومرجا في المدينة، أخبار غير طبيعية. واحد يقول بلى، واحد يقول كيف سووا هذا، شوية أخبار، وإذا بهم يقولون: لقد هجم على دار الزهراء، دار فاطمة يهجم عليها، هذه اللي النبي يأتي يوميا ويسلم ويقول: ترى باب فاطم بابي وحجابها حجابي، يقتحم هذا البيت، خل أروح أسأل أتأكد من الخبر، مو معقول هذا الخبر، من أسأل؟ أروح أسأل علي بن أبي طالب، لا أخاف أهيج حزنه علي، من أسأل؟ سلمان منا أهل البيت، ذهبت إليه وكان في حائط بستان، فجئت إليه: يا سلمان عندي مسألة. قال: قل. قال: قلت له: هل دخلوا وهجموا على بيت فاطمة؟ صحيح هذا الخبر؟ يقول: لما سمع سلمان جلس ناحية، وضع رأسه بين ركبتين، هيجت علي حزنا كاملا، جيبك علي. قال سليم: قلت يا سلمان هل هجموا؟ ولم يك استئذان. فقال: إيه وعصمة الجبار ليس على الزهراء يا رسول الله، ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للست والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا، تقول: يا فضة سنديني. بعض الناس يستبعدون هذا، حقهم يستبعدوا، لأنه شيء
فوق التصور. لكن اللي احنا شفنا في هذه الأزمنة مما يفعل الظالمون من القتل وجز الرؤوس والإحراق وغير ذلك، بل في ذلك الزمان قطع رأس ابن بنت رسول الله وتشهيره من مكان إلى مكان وأمثال هذه، احنا ما نتوقعها أبدا لكنها حدثت، لكنها صارت. احنا ما نتوقعها لعظمة فظاعتها وشناعتها. تقول يا فضة سنديني، فقد وربي أسقط جنيني، وصاحت يا فضة يا صدري ينعام، ومحسن سقايا يا طي معتبة الباب، اجت فضة يا ولقتها فوق التراب، يسيل من الصداير وضلوعها الدم، ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى، ويعفى ثراها بنت من أم من حليلة من. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.